بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس 42 من مجالس سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا هذه الآية تكرر ذكرها في هذه السورة، وذكرنا احنا فائدة التكرار بصورة عامة من الناحية التربوية والتعليمية، وذكرنا أيضا فائدة التكرار من الناحية الخاصة، يعني حيث يورد الحق تبارك وتعالى الآية مكررة في مواضع عديدة من السياق. ولقد، نحن ذكرنا أنه الواو هنا واو العطف، وقلنا بأن الاستئناف هو نوعان، أليس كذلك؟ قلنا أن الاستئناف نوعان، هكا يا شيخ مروان، أنه استئناف بياني واستئناف ابتدائي أو نحوي. قلنا الاستئناف نوعان، الاستئناف البياني والاستئناف الابتدائي والنحوي، والفرق بينهما ذكرنا الفرق بينهما. تذكرون الفرق؟ الفرق أنه قلنا أنه الاستئناف البياني يكون فيه المستأنف منقطع الصلة عما قبل أداة الاستئناف من الناحية الإعرابية، لكن ليس من ناحية المعنى الجزئي. أما في الاستئناف الابتدائي والنحوي يسمونه النحوي، فالصلة منبتة من كل الجهات، من الجهة الإعرابية ومن جهة المعنى. ما يقول، احنا قلنا ذكرنا ضابطا لهذا الأمر، انه متى يكون الاستئناف بيانيا؟ نقول، قلنا إذا كان الكلام قبل أداة الاستئناف يرسم في الذهن سؤالا، يرسم في الذهن تساؤلا معينا، انه ما يكون بعد هذا، ما يكون يا رب بعد هذه الأوصاف. يأتي الاستئناف البياني بعد أداة الاستئناف من أجل أي شيء؟ من أجل أن يجيب على هذا السؤال المقدر في الذهن، الذي قدره المتدبر، أو الذي أثاره الكلام في نفس المتدبر. واضح يا أخوي؟ فهنا من الطبيعي جدا أن يكون الاستئناف هنا استئنافا ابتدائيا نحويا، لأنه فرغ من قصة لوط وقومه وعلى ما سبق، ولذلك الآن هو يريد أن يوقع التوقيع القرآني الحكيم المميز على هذه القصة كعادته في السياق. فيقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني أنت إذا أردت أن لا يكون مصيرك اليوم كمصير قوم لوط عليه السلام، أو كمصير قوم صالح عليه السلام، أو كمصير قوم نوح عليه السلام أو غيرهم، فدونك هذا القرآن هو العاصم لك من أن تقع في مصير كمصير هؤلاء، أو أن يقع عليك مصير كمصير هؤلاء. القرآن هو العاصم. أجزاء قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا أردت أن تعصم نفسك فهذا القرآن يعصمك. وطبعا اللام قد ذكرنا سابقا أن هذا كلها لأجل إفادة التحقيق وتوكيد هذه القضية، أن هذه القضية مؤكدة تأكدا تاما قاطعا، يعني لا يتوهمن أحد للحظة واحدة أنه بمقدوره أن يعصم نفسه من مصير كهذا المصير، من عذاب، من تنغيص في هذه الدنيا بغير هذا القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا الإعراض عن الذكر ملزوم بلازم دائما يلاحقه، ما هو؟ هو المعيشة الضنك، واللازم لا يتخلف عن ملزومه إطلاقا. ففي كل مرة نعرض فيها عن ذكر الله لابد أن نعيش حياة الضنك، هذا لازم هذا الأعراض. فإذا أردت أن ترفع هذه المعيشة الضنك، أن تدافع هذه المعيشة الضنك، إذا أردت أن تتخلص من هذا العذاب فدونك هذا القرآن فاتبعه. هل الله أعلم ماذا يقولون؟ أقول ولقد يسرنا القرآن. طيب التيسير ما معنى التيسير؟ في اللغة يقال يسره لينه، ففيها معنى اللين من جهة، ونحن نعرف أن اليسار هو الغنى والسعة، ففيها معنى السعة من جهة أخرى. لذلك التيسير يجمع معنيين اثنين، المعنى الأول اللين والمعنى الثاني السعة، أنه قد يكون الشيء في بعض الأحيان لينا لكنه ليس بمتسع، لا يسع الجميع، لينا على طائفة دون طائفة مثلا، أو من جهة دون جهة، وقد يكون واسعا لكنه ليس بلين، يسع الجميع لكنه صعب شديد ليس بلين. القرآن يجمع اللين في نفس الوقت، اللين والسعة، اللين والسعة في آن ما. وهذا اللين وهذه السعة وهذا التيسير هذا بحد ذاته إعجاز. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى هو الكتاب الذي احتوى على سر هذا الوجود الطارئ، وعلى سر حقيقة هذا الإنسان ودوره الذي يجب أن يلعبه على هذه البسيطة. فتخيل أنت الكتاب الذي سلام الله وبركاته يكشف لك الحقيقة، حقيقة هذا الوجود الطارئ، ويكشف لك حقيقة نفسك، ميسر لين متسع، لين متيسع كل أحد، يعني يسع لما يقول ميسر بهذا الإطلاق معنى يسع العام والمتعلم، يسع الجميع، هذا إعجاز بحد ذاته. يعني هذه وقد تكون مفاجأة لكثير من الناس، أن الكتاب الذي احتوى على أجوبة الأسئلة الوجودية التي اختلف حولها الفلاسفة في كل حضارة وفي كل تاريخ وفي كل زمن، ولا زال الناس يناقشونها في الكتب والمطولات والمحاضرات والحراك الثقافي وإلى آخره والإنتاج الفكري، كل هذه الأسئلة مجاب عليها في كتاب ميسر للجميع، ميسر للجميع، لين يسع الجميع. هذا إعجاز بحد ذاته، لأنه أنت قد تصل إلى الحقيقة لكن تجد صعوبة في صياغة هذه الحقيقة بنظم يمكن للجميع أن يفهمه، هذا بحد ذاته إعجاز. هلا التيسير، احنا كما قلنا سابقا ونعيد، التيسير هو من جهة اللفظ والمعنى، من جهة اللفظ والمعنى، يعني ولي المتسع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ومن جهة الامتثال كذلك، أنه هو يتضمن أوامر ونواهي، من جهة الامتثال كذلك وتجسيده واقعا. من جهة اللفظ لأن القرآن نحن نعرف أنه لم يشتمل على وحشي الألفاظ ولا على غريبها، يعني في القرآن مثلا لا نجد الألفاظ العربية التي نجدها في شعر الجاهلية، نحن لا نجد مثل قوله تعالى لا ولا تخنخس، وإنما نجد واقصد، لا نجد لتهكعوا فيه، وإنما نجد لتسكنوا فيه. فلذلك هذه الألفاظ العربية الوحشية الغريبة لا وجود لها، لا وجود لها في كتاب الله عز وجل. لكن هنا مسألة مهمة، هو ميسر لمن؟ لأهل اللسان، وليس ميسرا لأهل اللغة الإنجليزية، وإنما هو ميسر لمن؟ فإنما يسرناه بلسانك، فإذا ميسر لأهل اللغة. من هنا أوجب علماؤنا تعلم اللغة العربية. لماذا أوجب علماؤنا تعلم اللغة العربية؟ لأجل هذا الغرض، تفهم كتاب الله. لذلك إذا أنت خصصت وقتا لأجل أن تدرس اللغة العربية فاحتسب الأجر عند الله، قل له يا رب أنا أخصص هذا الوقت أدرس فيه اللغة العربية لأجل أن أتذوق كتابك، لأجل أن أفهم كتابك، فتؤجر عليه. وأهم علوم اللغة التي لا ينبغي الجهل بقواعدها الأساسية النحو والصرف، هذا أبسط يعني هذه العلوم الأساسية. طبعا علوم اللغة كثيرة جدا أوصل بعضهم إلى العشرات، لكن لا أقل من أن تكون ملما بالنحو وبالصرف، النحو الذي يعني به تعرف أواخر الكلام في حال تركيبه من البناء والأعراب غيره، أواخر الكلام، أحوال أواخر الكلم، في حال التركيب والصرف أعضاء الكلمة، بنية الكلمة. ولذلك قالوا إنه الصرف، نسبة الصرف إلى النحو كنسبة التشريح إلى الطب. الطب يبحث في العوارض، عوارض الجسد، العوارض العامة. التشريح يبحث في أي شيء؟ في الأعضاء. وكذلك النحو يبحث في عوارض ما يعرض على أواخر الكلمات في حال التركيب، والصرف يبحث في بنية الكلمة، تركيب الكلمة. فأقل ما يمكن أو أقل ما يجب أن نتعلم الإنسان القواعد الأساسية في النحو وفي الصرف. وهذا كما قلنا هو هذا يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه إذا كان بنية فهم القرآن. وطبعا لابد لطالب العلم وللداعية إلى الله عز وجل له، لابد له من ورد، من ورد يومي أو أسبوع يقرأ فيه في متن اللغة. ماذا نقصد بمتن اللغة؟ الكتب التي احتوت على المفردات العربية ومرادفاتها وغيرها، مثل القواميس أو الكتب الأدب القديمة لا سيما التي ألفت في موضوعات معينة، مثل مثلا كتاب الخصائص لابن سيدة أو كتاب الخيل أبي عبيدة، كتب مثلا تأتي على معنى معين فتقول لك كيف تطلق العرب عليه الألفاظ، وتأتي بالمرادفات، السماء مرادفاتها، الأرض ومرادفاتها، الخيل ومرادفاتها، السعادة ومرادفاتها إلى آخره. فهذا لابد منه. أو كتاب مثلا زهرة الأداب القيرواني وغيره من الكتب القديمة، يعني يقرأ فيها الإنسان، إذا قرأت فيها هذا يمكنك من تذوق هذا القرآن. لأنه نحن في النهاية القرآن هو كلام عربي، هو كلام عربي، لكن القرآن هو يسمونه نظما، ليس بنثر ولا بشعر. يعني إذا أردنا أن نقسم الكلام العربي فنقسمه إلى قسمين، معجز وغير معجز، معجز وغير معجز. غير المعجز والنثر والشعر المعروف، أما المعجز هو هذا الكتاب، لذلك يسمونه نظما، ليس بنثر وليس بشعر، ونظم خاص، كلام رب العالمين. طب أنت كيف تستطيع أن تقف على أعجازه؟ كيف تستطيع أن تقف على أعجازه؟ لابد أن تتذوق النثر والشعر لتعرف في ما يقابله، وهو هذا النظم العجيب الغريب الذي لا قدرة لبشر على الأتيان به. كيف تستطيع أن تقف على سر هذا الإعجاز؟ حين تتذوق النثر، حين تتذوق الشعر. فمن تذوق النثر العربي وتذوق الشعر العربي أمكنه أن يتلمس ويتحسس ويستشعر ويقف على مكامن الإعجاز في النظم القرآن. فلذلك هذا تيسيره من حيث اللفظ، تيسيره من حيث اللفظ، تيسيره من حيث المعنى، تيسيره من حيث المعنى، أنه لأنه لا يؤسس في المعاني والمفاهيم إلا على يقيني ضروري. نحن نعرف أنه اليقيني إما ضروري وإما نظري. النظري يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى دليل، لتوصيل الدليل للقطع به. أما الضروري لا، مجرد التصور يكفي. فالقرآن يؤسس مفاهيمه على أي شيء؟ على مقدمات مجرد تصورها يكفي للجزم بصحتها. استقرئ القرآن ستجد هذا في كتاب الله، ستجدون هذا في كتاب الله. نحن نعرف أن اليقين الضروري كما قسمه علماؤنا هو ست قضايا، هو ست قضايا. عندك القضية الأولية مثلا يسمونها القضايا الأولية، وهي التي يحكم فيها العقل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمجرد يجزم العقل بصحتها بمجرد تصور طرفيها والنسبة، مجرد تصور الطرفين والنسبة. يعني مثلا النقيضان لا يجتمعان، أنت مجرد أن تتصور معنى النقيضين ومجرد أن تتصور معنى عدم الاجتماع يكفي لتحكم بأن النقيضين لا يجتمعان. يعني الوجود والعدم، الشيء موجود ومعدوم، الشيء موجود ومعدوم. هذا ماذا نحمل على ماذا نقول؟ نقول أنه لا يمكن، ماذا نحمل عليهما؟ إذا تصورنا الوجود والعدم وتصورنا معنى الاجتماع نقول الوجود والعدم لا يجتمعان. لا أستطيع أن أقول الأخ ماجد موجود ومعدوم في أن معه، هذا مستحيل، لا يقبله العقل، هذا لا يحتاج إلى برهان، هذه تسمى قضية أولية. القرآن يعتمد على هذا الأمر. ولذلك لما أبطل الشرك وأبطل الشركاء اعتمد على هذه القضية. فهذه يقينية ضرورية لا تحتاج إلى دليل، من القض من أيضا القضايا اليقينية الضرورية ما يسمونه مثلا بالقضايا الحسية، وهي التي يحكم فيها العقل بمعونة الحس. بمعونة الحس مجرد أن تنظر إلى الشيء يكفي لتصوره أو لفهم معناه. تخيل أنت إنسان يعيش في القطب مثلا ولم يرى الشمس طيلة حياته، وتتحدثه عن الشمس، تقول الشمس مشرقة، لا يمكن أن تصورها، لكن مجرد أن يراها أدرك المعنى. فهذا يسمونه قضية يقينية ضرورية حسية، يعني يحكم فيها العقل بمعونة الحس، يحدثه عن البحر، هو لم يعش على الساحل، عاش في الجبال طيلة حياته، لكن مجرد أن يرى البحر انتهى، انتقل المعنى مباشرة إلى العقل، إلى النفس، حضر المعلوم عنده في نفسه، في عقله، انتهى الأمر. يعني هو لم نحتاج معه إلى دليل يستدل به على المعنى، فهم المعنى. أيضا من جملة القضايا مثلا عندنا القضية الحدسية. القضية الحدسية قال التي يحكم فيها العقل بمعونة التكرار، لكن لا بفعل من الإنسان. ومنه الظواهر الطبيعية، السنة الطبيعية، المطر والرياح وجريان السفن فوق الماء وغيرها كلها، وجريان الكواكب وإلى آخره، وطلوع الشمس وغروبها، كل هذه قضايا حدسية، تكرار، اضطراب. والقرآن يعتمد على هذه القضايا، الذي يعتمد مملوء بالقرآن، امتلأ من الإشارة إلى هذه القضايا، وبها وعليها يؤسس التوحيد، عليها يؤسس مطلب التوحيد. من القضايا كذلك القضايا يسمونها المجربات، لكن هذه التي يحكم فيها العقل بمعونة التكرار بتدخل من الإنسان، بتدخل من الإنسان. يعني الإنسان مثلا يجري تجربة على الحديد، قطعة الحديد يضعها على النار فيجدها تتمدد، ويضعها في مكان وسط بارد فتنكمش. هذه الظاهرة للسنة تحتاج إلى تجربة ليقف عليها الإنسان، لكن هذه يسمونها يقينية ضرورية، يقينية ضرورية، هذه لا تحتاج إلى دليل، مجرد أن تعقد التجربة أكثر من مرة يمكنك أن تستخلص هذه النتيجة. منها أيضا المتواترات التي يحكم فيها العقل بمعونة السماع من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. منها قصة نوح عليه السلام، هل هناك ملة على وجه الأرض لا تقر وتعترف أن نوح جاءهم نبيا فكذبوه فأغرقهم الله؟ اختلفوا والله السفينة أين رست، على هذا الجبل وفي هذا المكان، لكن هذا مقطوع به، متواتر. قصة موسى مع فرعون متواترة، كل الملل تقر بها. فالقرآن يعتمد على هذا القصص، يعتمد على هذه الأخبار، أنها متواترات. وأيضا منها، وهي القضية السادسة على ما أظن، القضايا الفطرية، وهي التي يحكم فيها العقل بمعونة دليل حاضر في الذهن، دليل موجود معك، حتى الأمي يستطيع أن يستدل به على المطلب. ومن ذلك مثلا لما يقول مثلا أنه والله الأربعة زوج، الأربعة زوج، الأربعة زوج، لماذا؟ لدليل حاضر في الذهن، أنه حتى الأمي يمكنه أن يستخلص، أن يعتمد عليه، أنه الأربعة تنقسم إلى اثنين، تنقسم إلى متساويين، ولذلك هي زوجه. هلا إذا جاءنا إلى التوحيد مثلا، التوحيد على أي شيء يعتمد؟ خطاب التوحيد عند الأنبياء يعتمد على قضايا حدسية وعلى قضايا فطرية. قضايا حدسية نستخلص منها أنه الله منفرد بالتدبير، ليس كذلك؟ الله منفرد بالتدبير، المنفرد بالتدبير جهة واحدة، لأنه وإلا لماذا تتصرف الجمادات على نحو واحد في كل الكون؟ نحو واحد. فإذا الله منفرد بالتدبير. القضية الفطرية ما هي؟ كل منفرد بالتدبير يجب إفراده بالتوجه، هذه موجودة معك، موجودة معك. ولذلك اليوم الإنسان إذا كان في قرية مثلا هو فقير، وليس في القرية إلا غني واحد، لمن يلجأ؟ للغني، لا يلجأ للفقير، هذه موجودة معك، هذا دليل حاضر في الذهن، في النفس، لا يتعلمه الإنسان في المدارس رحمك الله، وإنما هو موجود، يولد مع الإنسان. فلاحظ هذا خطاب التوحيد يعتمد على مقدمة صغرى. ما هي المقدمة الصغرى؟ هي الله منفرد بالتدبير. المقدمة الكبرى، كل منفرد بالتدبير يجب إفراده بالتوجه. وتكرر الحد الأوسط، ما هو؟ التدبير، انفراد بالتدبير. فصارت النتيجة ما هي؟ الله يجب إفراده بالتوجه، هذا هو التوحيد. فإذا أسس على أي شيء؟ على قضية فطرية، وعلى قضية حدسية. من أجل ذلك قلنا أن القرآن ميسر من جهة المعنى، هذا لا تجده في 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 في, في الملل الأخرى، لا تجد هذا الأمر، لا تجد هذا الوضوح، لا تجد هذا العمق مع السهولة والليفئان معا. فلذلك هذا تيسيره من جهة المعنى، من جهة المعنى. الآن تيسيره من جهة الامتثال. ما ابن القيم ماذا قال؟ قال تيسيره من جهة اللفظ على ثلاثة أضربة، من جهة اللفظ، من جهة المعنى، أنه يسهل فهمه، يسهل حفظه، يسهل فهمه، ويسهل امتثاله، يسهل امتثاله، خلافا لما توقعه البعض. البعض الناس اليوم مثلا يتوهم أن والله هذه الآية مختص بها الكبار والأولياء، لا، هذا كلام غير صحيح. وانت لو دققت وتأملت ستجد أن امتثال هذه الآية أسهل عليك من امتثال ضدها. انت تتوهم أن هذا أمر فيه صعوبة وفيه عسر، لكن في الحقيقة لو تأملت لوجدت أن هذا الذي يسهل حياتك وهذا الذي ييسر حياتك. تجد عند بعض الناس تقول له من زكاة بينه وبين أحد خصومة، ادفع التي أحسن. صبر صعب أخي، كيف أمر صعب؟ الله عز وجل أمر به، كيف؟ وقت اللي ربنا سمعته يأمر بالصفح وبالعفو. لا، أنت دقق وستجد أنه الأمر مختلف. ولكن لو أنك دفعت بالتي أحسن أو عفوت أو صفحت لتيسر الأمر لك على نحو لا تتصوره، بينما إذا لم تمتثل هذه الآية ستتعقد حياتك أكثر فأكثر، وستذوق من الضنك ضعف ما كنت تذوقه. لذا الأمر ميسر. بعض الناس تقول له والله حرم الإسلام حرم الغيبة، الأمر صعب، ماذا نتحدث في المجالس؟ أخي كيف صعب؟ أخي ربنا أول قد يسرنا القرآن للذكر، ليس صعبا، ليس، بالعكس تماما. إذا أردت أن تيسر حياتك امتثل أمر الله عز وجل، صدقوا هذا يا أخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا تتيسر حياتنا إلا بامتثال أمر الله. أنت تتوهم، الشيطان يأتيك، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة من وفضله. كل أمر من أوامر الله في كتاب الله مصلحتك، هكذا ينبغي أن تعمل مع الوحي، هكذا ينبغي أن تعمل مع آيات الله. كل آية، كل توجيه، كل أمر من الله عز وجل هو عين المصلحة لك. لو كشف لك الحجاب لرأيته عين المصلحة لك، ولرأيت نفسك في غاية الحمق إذا لم تمتثل به، إذا لم تمتثله ولم تجسده واقعا في حياتك. هذا التيسير. ما معنى التيسير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن. القرآن مصدر بمعنى القراءة، وعرفه علماؤنا كما تعرفون أنه هو الكلام، هو ما أوحاه الله عز وجل، ما أنزله الله عز وجل، وكلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، باللسان العربي المعجز المتحدى بأقصر سورة منه، متحدى بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا تعريف القرآن من أول إلى آخر، وتعريف بالذاتيات، بذاتياته. فإذا هذا القرآن أنزله الله عز وجل على محمد باللسان العربي، باللسان العربي المعجز. طيب هذا القرآن نزل لأي هدف؟ نزل لغاية. من الذي يحدد غاية نزول إنزال القرآن؟ الله تبارك وتعالى حدد بصورة قاطعة، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. اللام هنا يسمونها علة منصوصة، لام التعليل، وهي علة منصوصة. هذه علة منصوصة، العلة نحن نعرف منصوصة ومستنبطة، هذه مش ليست علة مستنبطة بالسبر والتقسيم أو المناسبة أو الأخري كما يعرف من يدرس في أصول الفقه، أبدا، هذه علة منصوصة نص عليها للذكر، وهي علة منصوصة صريحة، لأنه من العلل المنصوصة ما هو موم إليه إيماء. إنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذه يقولون علة منصوصة لكن موم إليها، ليست صريحة، موم إليها إيماء، أنه بالوصف، أنه لما رتب الحكم على الوصف ففهمنا أنه لا يجوز له أن يقضي في حالة الغضب، أو إذا قضى في حالة الغضب فهو باطل. أو لما قال مثلا أنه للرجل للراجل سهم وللفارس سهمان، فعرفنا بالتغاير بين الوصفين والتغاير بين الحكمين العلة، لكن هذه يسمونها علة منصوصة موما إليها إيماء ليست صريحة. هذه علة صريحة، هذه علة صريحة، مثل قول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم. هذه الألفاظ كي لا وإن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافات عليكم، من الطوافين عليكم الطوافات في الهرة، ذكر العلة. هذه علة منصوصة، علة طهارتها، طهارة سعرها. فإذا هذه علة منصوصة، تسمى علة منصوصة، لام علة منصوصة، يعني أمر قاطع، أمر قاطع ظاهر للذكر. فإذا القرآن لأجل أي شيء نزل للذكر، يعني أنت في كل مرة تقرأ القرآن لا تزداد ذكرا وحضورا مع الله، لا تزداد استشعارا لوجود الله، أنت ما حققت الغاية من القراءة، ما حققت الغاية من إنزال القرآن. أنت قرأت قضيت وقتا لكنك لم تحقق الغاية، هذا هو الميزان. هكذا نقيم قراءتنا القرآن، أنا ازددت استشعارا لوجود الله، ازددت حضورا مع الله، ازددت تعظيما لله. إذا لم أزدد من هذا كله فقراءتي مدخولة، ينبغي أن أعكف على الخلل لأعالجه، لأن الهدف ما هو هذا؟ فإنما يستناه بلسانك لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون، الهدف والذكر فقط. وأصلا إذا أنت لم تذكر الله لا يمكنك أن تتبعه. إذا أنت القرآن، السلام عليكم وبركاته، إذا أنت قرأت القرآن فلم تعظم الله، لم تتسبب هذه القراءة بتعظيم الله، لا يمكنك أن تعظم أمره، لا يمكنك أن تتبعه. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ انتبهوا هذه الآية، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير. معنى من الذي يحتكم إلى كتاب الله؟ الذي يذكر الله، الحاضر مع الله، لأن الذي يحضر قلبه مع الله يعظم الله فيعظم أمر الله. ها؟ يعني تعظيم الله عز وجل ملزوم، لازمه تعظيم أمره. إذا عظمت الله عظمت أمره، أما إذا عظمت أمر عائلتك أنت بتعظم أمرها، إذا عظمت أمر حزبك بتعظم أمره، إذا عظمت أمر صديقك فتعظم أمره، إذا عظمت المجتمع الذي تعيش فيه عظمت عاداته وتقاليده. بكل بساطة أنت من تعظم؟ أنت من هل تعظم الله في قلبك أم تعظم من دونه؟ فتبعا لذلك يكون تعظيم الأمر، الأمر واضح، معادلة واضحة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خير. لكن المؤمن المؤمن المؤمنة، من المقصود بالمؤمن المؤمنة؟ الذاكرون لله، الحاضرون مع الله، المعظمون لله عز وجل. اقرأ القرآن مرة أخرى، نصيحة للإخوة، اجعل هذه قاعدة من قواعد التعامل مع القرآن، هذه القاعدة الأساسية، لأن علة إنزال القرآن هو الذكر. في كل مرة تجلس مع القرآن تقرأ القرآن ليكن هذا همك، ليكن هذا همك، أريد أن أخرج من الجلسة وقد ازداد تعظيمي لله، وقد استشعرت وجود الله عز وجل، وقد استشعرت وجود الله. هذا دور القرآن في 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 حياتنا يا أخي. لمن يسألكم عن دور القرآن في حياتنا، هذا هو دور القرآن في حياتنا. ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الفاء هنا ما هي؟ ذكرنا سابقا أنها الفصيحة، يعني التي تفصح عن محذوف يجب تقديره ليستقيم المعنى. ولقد يسرنا القرآن، فإذا علمتم ذلك، هذا الذي ينبغي أن نقدره، تفصح عن هذا المحذوف، فإذا علمتم ذلك فهل من مدكر. لذلك يسمونها الفصيحة، تفصح عن محذوف لابد من تقديره ليستقيم المعنى، ليفهم المعنى. وهل إحنا سبق وذكرنا أنه هل من أسماء الاستفهام، من حروف الاستفهام، عفوا، من حروف الاستفهام التي يطلب بها التصديق. هل تعلم أنه سمية؟ هل أنتم شاكرون؟ اشكروا، يعني اشكروا، أنتم شاكرون. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ توبيخ هنا. لماذا؟ لأنه الأصل أنت تسأل مثلا مثلا ربما أنا أسأل الأخ ماجد هل التقيت بالأخ عبد الله مثلا البارحة؟ الجواب نعم أو لا، المطلوب التصديق، المقصود بالسؤال تصديق. لكن إذا كنت أنا في حوار معه وأنا أعرف وقد أخبرني أنه التقى بالأخ عبد الله مثلا، فلما أسأله في طيات المناقشة والحوار بيني وبينه هذا السؤال وهو يعرف أني أعرفه، فهو يدرك أني أريد مغزا معينا من رأي السؤال، ولو هو يعرف أني أعرف الجواب فهنا فالمدكر المستفهم من الله، هو يعرف الجواب لكن هناك غرض من رأي السؤال. ما هو الغرض من هذا السؤال؟ هنا البحث، هل من مدكر كما قلنا أنه إما أن يكون المقصود الذكر، وأما توبيخ لعدم المسارعة إلى الذكر، إما الذكر إما حط على الذكر وإما توبيخ أنه لم يقع منكم الذكر بعد، توبيخ ولا هو يعرف الجواب. وطبعا نحن لا تعارض بينهما، في تعارض طبعا هناك تغاير في المفهوم، يعني الحط غير التوبيخ في اللغة على مستوى المفهوم اللغوي، هناك تغاير بين الحط وبين التوبيخ والتقريع، أليس كذلك؟ لكن نحن سبق وذكرنا في هناك قاعدة وهذه سيالة نحتاجها في كل فن، إن إذا كان عندنا كليان بينهما تغاير في المفهوم، فهذا لا يعني أن هناك أن بينهما تغايرا في المصداق، قد يصدقان على شيء واحد ولا لا. يعني مثلا إذا قلت أنا الأسود، الأسود كلي ولا من كلي؟ ينطبق على هذا الهاتف، ينطبق على الغراب، ينطبق على الحائط الذي طولي بدهان الأسود، كلي ما يصدق على كثيرين، هذا الكلي الذي يصدق على كثيرين، ماشي. طيب وإذا قلنا الطائر، الطائر كلي يصدق على الغراب ويصدق على النسر ويصدق على غيرهما، طب في تغاير بين الأسود والطائر ولا لا؟ في تغاير في المفهوم، هذا غير ذاك حسب المفهوم، لكن هل نقول ما بينهما تغايرا في المصداق كليا؟ لا، يصدقان على شيء واحد بدليل أنهما يصدقان على الغراب، الغراب أسود وطائر. فإذا الحظ كلي، التوبيخ كلي، بينهما تغاير في المفهوم، لكن هذا لا يعني أن بينهما تغايرا في المصداق، قد يصدقان على شيء، يعني بعض الحظ، بعض الحظ توبيخ يؤتى به على صورة التوبيخ، أليس كذلك؟ وبعض التوبيخ المقصود به الحظ، فالله هو هذا الذي يريده هنا، هذا المعنى الذي يريده. فهل من مدكر حظ مع توبيخ؟ لأن التيسير يستلزم الحظ، ولكن هذا التيسير يستلزم الادكار، لكنه يستلزم الادكار من غير الأمر به، بطبيعته، بطبيعة هذا القرآن، بذات القرآن، لمجرد أن تعرف أن هناك كتابا في الأرض يحتوي على سر وجودك وسر وجود هذا العالم كله الطارئ وهو ميسر للجميع، هذا بحد ذاته ينبغي أن يكون سببا ودافعا لك لأجل أن تقبل على هذا القرآن وتذكر به من غير أن أمرك به، من غير أن أمرك به. فهذا هو المراد، هذا هو المعنى المراد. فإذا وحظ مع توبيخ، ويدل على ذلك أنه قال هل من مدكر، المدكر أصلها مذكر، وهذا الفعل يدل على طوع وإرادة، يتذكر بإرادة وقصد. هل من مذكر يعني أنت من داخلك يجب أن تجد الدافع لأجل أن تتوجه إلى هذا القرآن وتقبل على هذا القرآن لتتذكر به، يعني انطوى على صفات هي بذاتها تدفعك للإقبال عليه من غير أن يأمرك الله بأن تقبل عليه من أجل الذكر. لاحظت المعنى ما أدقته؟ فهل من مدكر يعني هل من مذكر، والذكر إحنا طبعا الذكر في اللغة ما يقابل الغفلة والنسيان، نعرف ذلك أن الذكر ما يقابل الغفلة والنسيان، يعني الشيء قد تنساه فلا يكون موجودا في الذهن إطلاقا، تنساه، وقد يكون موجودا لكنك غافلا عنه غير ملتفت إليه، لاحظتم؟ غير قد يكون موجودا في الذهن ولكنك لست بملتفت إليه. فالذكر المقصود رفع الغفلة والنسيان، مقصود رفع الغفلة والنسيان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري في صحيحه علق أثرا عن مطر الوراق في قوله تعالى فالمدكر قال هل من طالب علم، قال هل من طالب علم. والإمام ابن كثير أخرج أثرا آخر يفيد معنى آخر عن محمد بن كعب القرظي قال هل من منزجر عن المعاصي. طب هذا ما الفرق بين هذا المعنى ذاك المعنى؟ بينهما تلازم لكنهما ليسا معنى واحدا، ليس كذلك؟ بينهما تلازم أليس كذلك؟ لكن أيهما الذي بالمطابقة وأينهما الذي باللازم؟ نحن نعرف أن اللفظ لما يدل على المعنى إما أن يدل بالمطابقة وأما بالتضمن وأما باللزوم. ها؟ يعني أنا إذا قلت مثلا القرآن، ما تعريف القرآن؟ إذا بدأت التعريف المنطقي أقول كلام عربي معجز، أتيت بالجنس والفصل انتهى الأمر، كلام عربي معجز. ها؟ هذا دلالة عليه بالمطابقة، دلالة بالمطابقية، هذا معنى القرآن حقيقة كلام عربي معجز. أما الدلالة التضمنية مثل دلالة الكتاب على الغلاف، دلالة الكتاب على إذا قلت له أريد أن أشتري هذا الكتاب، فبالتضمن سيبيعك الكتاب مع الغلاف. هلا الدلالة الالتزامية أمر آخر، أنت إذا طلبت من إنسان مثلا قلت له يكون بينكما كلام وتريدين أن تتفقا على شيء، فقلت له أحضر لي ورقة، فأحضر لك ورقة بدون قلم، فلا يستطيع أن يحتج عليك، أنت ما طلبت مني القلم، أنت باللزوم ما أنت تعرف المقصد من أمري لك أو من طلبي أن تحضر الورقة أنه نكتب شيئا، فهذا دل على أنك يجب أن تحضر القلم بالدلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية يقول علماؤنا أنه من شروطها وجود التلازم والعلم به، لأنه نحن اليوم أغلب مشاكلنا أيها الإخوة من هذا الباب. بعض الإخوة مثلا يفهم شيئا يتصور أنه لازم هذا هو الموقف الفلاني فيلزمك به. يا أخي الدلالة الالتزامية عند علمائنا قالوا من شروط الدلالة الالتزامية، صحة الدلالة، وجود التلازم بين اللازم والملزوم والعلم به. يعني حتى لو وجد التلازم قد لا يكون الشخص الذي تحتج عليه أو الذي تلومه قد علم بهذا التلازم، ربما ما علم هذا التلازم. ها؟ ولذلك قالوا أنه قد يكون بينا وقد يكون غير بين. الغير بين لابد من تصور الأطراف كلها، الملزوم واللازم والنسبة والدليل، ربما تحتاج إلى دليل. التلازم غير البين يحتاج إلى تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما والدليل كمان. أما الدلالة، أما إذا الالتزام البين فيكفي تصور الطرفين والنسبة، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل. وهذا قال قسموه أيضا إلى قسمين، بالمعنى الأعم وبمعنى الأخص. بالمعنى الأخص أنه يكفي مجرد تصور الملزوم وتتصور اللازم، مجرد تصور فوق يلزم منه تصور تحت، أليس كذلك؟ لا تحتاج تصور الطرفين. وقد يكون بالمعنى الأعم لابد من تصور الطرفين والنسبة، لكن لا يشترط الدليل. فبعض الإخوة صراحة تتعجب، تجد في مواقفهم وتحليلاتهم يعني خللا منطقيا واضحا، ويلزم البعض بموقف معين لأنه هو فهم أن هناك تلازم بين أمرين. طيب يا أخي أنت هذا التلازم موجود عندك، وحتى لو كانت تحققت شروط التلازم وجود التلازم برأيك هو العلم به، قد يكون هناك مانع يحول دون الالتفات إليه، حتى لو كان يعلم. نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ أنه الذكر ما يقابل الغفلة والنسيان، ربما هو يعلم هذا التلازم لكنه غير ملتفت إليه. أصلا نحن الأنبياؤنا أنبياء الله، لماذا أتوا إلى الأقوام؟ ينبهوهم على شيء موجود عندهم لكنهم غير ملتفتين إليه، ليسوا بملتفتين إليه. الإنسان قد يغفل عن الشيء الموجود عنده فلا يلتفت إليه. لذلك من هنا هذه قاعدة مهمة، من تصور حق التصور يستطيع بها أن يعذر أخوانه في كل المشاكل، يستطيع أن يعذر أخوانه، سيتبين، يتروى، يتمهل، ما يصدر الأحكام والمواقف ويتسرع بالتصريح وبالتقريع وبال إلى آخره. لابد من التبين أنه هذا التلازم موجود في ذهنك، لكن هل موجود في ذهنك؟ هل انتفى المانع؟ إذا كان في الشرك يا أخوة، في الشرك الأكبر العلماء يشترطون أنه يكون الإنسان ملتفت في بعض القضايا، فما بالك بقضايا يعني ما دون الشرك؟ وذا التوحيد اللي ذو يؤسس على القطعيات وعلى اليقينيات الضرورية. شوف منهج علمائنا، احنا اليوم نسارع مباشرة إلى هذه المواقف إلى آخره. فإذا أنت هنا في عندنا معنى طلب العلم ذكره مطر وراء، وعندنا معنى الانزجار عن المعاصي. أيهما بالمطابقة؟ شو شيخ مجد، أيهما بالمطابقة؟ الانزجار عن المعاصي ولا طلب العلم؟ طلب العلم. ما معنى المطابقة؟ يعني ما المراد الأولي، المراد الأول وبالذات من قوله تعالى هل من مدكر؟ نفهم هذا الوحي، نقبل هذا الوحي، نطلب العلم. أما الانزجار عن المعاصي فهو أثر، ولذلك هي دلالة لزومية، دلالة لزومية. طيب وهذه اللزومية بينة ولا غير بينة؟ بينة. ما هي؟ مجرد تتصور أنت طلب معاني القرآن والانزجار على المعاصي، مجرد تصور الطرفين والنسبة يكفي. لكن هل بالمعنى العام بالمعنى الأخص؟ هذا يرجع لكل حالة كل إنسان. هي عند البعض بالمعنى العام مجرد أنه الإنسان إذا إنسان فهم حقيقة ما دور القرآن في حياته، مجرد أن يفهم يتصور طلب العلم يعرف أنه المقصود انزجار عن المعاصي. لكن البعض ربما لا تكون القضية واضحة عنده إلى هذه الدرجة، فتكون عنده بالمعنى بينة بالمعنى العام، يرحمك الله، بينة تكون بالمعنى العام. فإذا المقصود هنا طلب العلم بالدرجة الأولى. طيب كيف نطلب العلم كما طلبه الصحابة؟ كيف عبد الله بن مسعود ماذا يقول في الأثر الصحيح موقوف الحديث لكن صحيح عنه، أخرجه الطبراني وعبد الله بن أحمد والهيثمي وجماعة، جملة رائعة احفظوها عن ظهر القلب. قال: من أراد العلم فليثور القرآن. فليثور القرآن من التثوير. ما معنى التثوير؟ قال: في اللغة شعر ثائر هائش، المقصود الهيجان، لكن مش العاطفي، هيجان العلم. وذلك الزركشي ماذا قال؟ قال: لا يكون التثوير، لا يكون فقط بمجرد التفسير الظاهر. تفسير الظاهر أول مرتبة، أما التثوير موضوع آخر بقوة. يعني ربنا رب بينا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، هذا معنى تثوير القرآن. أنا وصلت إلى المعنى. التثوير يأتي بعد معرفة المعنى، التثوير يأتي بعد معرفة المعنى. لا أكتفي فقط بأنه أعرف المعنى، ليس هذا المراد فقط، إن والله أعرف المعنى وشارك في المسابقات القرآنية والتي تتضمن في بعض الجوانب يعني أو في بعض فقراتها تفسيرا وسجلت المعنى لا، المقصود أمر آخر لا علاقة له بهذا إطلاقا. المقصود هذا الفهم الذي يؤتيه الله أحدنا في كتابه إذا هو تعامل مع القرآن. علي بن طالب سئل: هل خصكم الله بشيء دون الناس؟ هل خصكم الله شيئا؟ ماذا قال؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدنا في كتابه. من أين أتي هذا الفهم؟ لماذا آتاهم الله هذا الفهم؟ لأنهم حملوا هذا الوحي وجاهدوا به الجاهلين، حملوا قضية الوحي، ما حملوا قضية الآباء، ما حملوا قضية الأجداد، ما حملوا أهواءهم وخلطوها بهذا الوحي، لا، ما حملوا هذا كله، حملوا قضية الوحي. ولا لماذا اختصهم الله؟ الذي حصل مع الصحابة شيء يعني لو لم يذكر بالأسانيد لا يمكن تصديقه. كيف يلتقي الولد يلتقي الولد مع أبيه في المعركة، يبادر أو يكون أول المبادرين لقتاله وقتله؟ خلصوا من هذه العقد كلها، من كل هذه العصبيات، خرجوا عنها جملة واحدة بهذا الوحي. فلما حملوا هذا الوحي بهذا التجرد أتاهم الله هذا الفهم. أما نحن كيف يأتينا الله هذا الفهم؟ كيف نحصل على هذا الفهم إذا لم نحمل هذا القرآن، قضية القرآن، وتكون هي قضيتنا في حياتنا؟ مستحيل. أعلى شيء، أعلى شيء وأعظم نعمة يحوز الإنسان في هذه الدنيا أن يأتيه الله فهما في كتابه، فهما في كتابه. انتهى. لو سجنوك، لو سجنت، ستقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سجني ماذا يفعل الأعداء بسجني؟ أنا جنتي في صدري يا أخوة. هذا كلام الكلام في هذا الأمر وتذوقه بينهما كما بين السماء والأرض. إنه يعطيك الله فهما في كتاب معجز في كلام الله هذه حياة أخرى مختلفة تماما. ووالله الذي لا إله إلا هو تستحق هذا العناء وتستحق هذا الجهد. وانتبهوا الصحابة أتاهم الله الفهم بعد كل هذه التضحيات، تضحية الهجرة فقط. توقفوا مع تضحية الهجرة فقط، شو التضحية؟ تضحية عجيبة. كيف يخرج الإنسان إلى بلد لا يعرف مصيره فيه، يترك ماله، يترك زوجته، يترك عرضه، شيء عجيب، يترك أولاده ويهاجر، شيء عجيب. من أجل ذلك أتهم الله عز وجل هذا الفهم. هذا أرفع ما يمكن، أرفع ما يمكن. أعظم نعمة يأتيك إياها الله عز وجل. ونحن بعد هذه السورة عندنا سورة الرحمن إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا تفسير هذه السورة والعمل بها. الرحمن علم القرآن، أعظم نعمة، أعظم رحمة أنك تتعلم القرآن في الدنيا وفي الآخرة. أنت يوم القيامة يقول لك اقرأ وارتقي، شيء يعني أعظم نعمة تعلم القرآن. من لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم بإطلاق من تعلم القرآن وعلمه، خيركم بإطلاق. كلام الله المعجز المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرفعنا الله عز وجل به، من أجل أن يرفعنا الله عز وجل به. فإذا أردت العلم فثور القرآن، ثور القرآن، يعني أنت تقف مع المعنى مطولا، ما المقصود؟ ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي بيّن لنا، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا إذا أخذوا بضع آيات لم يتجاوزوها حتى يفهموها ويعملوا ما فيها، وفي رواية يحفظوها ويعملوا ما فيها. قال قالوا من الشاهد فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمع. هذا منهج، هذا منهج سطره لنا أبو عبد الرحمن السلمي. أنت مع كل آية يجب أن تتعلم كيف تتلوها بذاتها، وتتعلم غريب معانيها. يعني نحن حقيقة لسنا بعرب، نحن عرب فقط بالاسم، لكن في المضمون نحن لسنا عربا، نحن نعرف القضاء العربية، نحن جهلة باللغة العربية. طيب، ولذلك ينبغي أن نستعين بالكتب هنا. السلام عليكم وبركاته. من الكتب المهمة مثلا كتب غريب القرآن، كتب غريب القرآن. مثلا عندك غريب القرآن لابن عزيز السجستاني موجود، مفردات للراغب الأصفهاني، هذا يجري لك الغريب. أنت في بداية تقرأ الآية، تقرأ الآية مثل هنا مثلا فهل من مدكر، أفهم معنى الادكار، أرجع إلى الراغب الأصفهاني يقول لي أصل واحد يدل على ما يقابل الغفلة والنسيان، فهمت المعنى، فهمت المعنى. يعني من أراد أن يدقق أكثر ما الفرق بين الغفلة والنسيان، وتيسر هذا اليوم بوجود الآلات، متيسر هذا الأمر. هذا فهمت الآن المعنى، فهمت أو هذا 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 هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى تعلم القرآن. بعدين لابد من تعلم العلم، في علم هنا، والعلم ما هو؟ أما تصورات وأما براهين، أما تصورات وأما تصديقات، أما مفاهيم. القرآن ما هو يا إخوة؟ إما مفاهيم وإما براهين، ما هيك؟ القرآن إما مفاهيم وإما براهين. فأنا إذا أنا أنظر في الآية أنتزع ما فيها من مفاهيم، أنتزع ما فيها من مفاهيم لأصحح مفاهيمي من خلاله، هذا التثوير. أنت فهمت المعنى فقط، أنت لم تفعل شيئا بعد. التثوير كيف أصحح مفاهيمي، وما معنى صح مفاهيمي؟ مش أحفظ مفاهيما أخرى، كيف أجسدها في الواقع؟ لأن أنت في حياتك اليومية تتحرك وفق مفاهيم كاملة في نفسك، أنت لا تدركها، أنت لا تعرف هذا الأمر. العامي يتحرك وفق مفهومه عن السعادة، وفق مفهومه عن العزة، شاء أم أبى، عنده مفهوم معين. لذلك إذا أردت أن تغير سلوكه غير مفهومه. ولذلك المعركة الأولى مع الجاهلية هي معركة مفاهيم، معركة الأولى مع الجاهلية معركة مفاهيم. والجهاد في سبيل الله متى يكون؟ حين يكون الهدف هو أعلى كلمة الله. ما معنى أعلى كلمة الله؟ يعني المفاهيم القرآنية، التصورات القرآنية، هذا هو الهدف الأول. ولذلك أولا وبالذات معركة مفاهيمية، أولا وبالذات معركة مفاهيمية، ثانيا وبالعرض نعم معركة قد تكون في بعض الأحيان عسكرية والآخرة بحسب الشروط وغيرها، لكن أولا وبالذات هي معركة مفاهيم لتكون كلمة الله هي العليا. فأنت الآن مع القرآن انتزع هذه المفاهيم، أر الله هذا الجهد وانظر إلى النتيجة، أر الله هذا الجهد وانظر إلى النتيجة بعد ذلك. أنا يعني أر الله أنك تريد أن تصحح مفاهيمك بهذا الوحي، انتزع المفاهيم اكتبها وحاول أن تصحح مفاهيمك. انتزع التصديقات، في تصديقات، التصديق ما هو؟ وتصور مع حكم، مع حكم نفسي، يعني في التصور يستلزم حكم معين يسمى تصديق، البراهين، البراهين وغيره. ما آثار هذا؟ ما آثار هذه البراهين؟ كيف أجسد هذه البراهين؟ كيف أترجمها في واقعي؟ لما يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، هذا مفهوم تصديقي، طيب كيف أترجمه في الواقع؟ كيف أترجمه في الواقع؟ لما أنا أذكر بكلام الله فأعرض عنه، معناته أنا أريد الفقر، أنا أريد الفقر، إلا أن أكون أتصور أن الغنى في غير الامتثال لأمر الله، هذا مفهوم خاطئ، ينبغي أن أغيره، ينبغي أن أغير هذا التثوير يا أخي. التثوير أنك أنت تدخل في عملية تزكية حقيقية لنفسك بهذا الوحي، هكذا تتعلم القرآن وتتعلم العلم وتتعلم العمل. لأن إحنا الآن ماذا نفعل بتعلمنا للعلم على هذا النحو التثويري؟ نحن نصحح العمل. مرة أخرى، بتعلمنا للقرآن على هذه الصورة التثويرية نحن ماذا نفعل؟ نحن نصحح سلوكياتنا. إذا أردت أن تصحح سلوكياتك هذا هو الطريق، ما في طريق آخر أبدا، ما في طريق آخر. لذلك ينبغي أنه لازم هذا الوحي، ينبغي على كل واحد منا أن يكون عنده ورد يومي، ورد يومي يا أخوي. شيء عجيب أنه حتى الآن بعض الإخوة تجد أنه هو يعني ناشط معك في العمل الدعوي والإسلامي وهاجر للقرآن بالكل. يا أخي كيف تكون داعية إلى الله وأنت هاجر للقرآن بالكل؟ كيف؟ كيف أنت أصلا نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة متوقفة على اتباع هذا الوحي؟ لك أنت إذا نزلت إلى القبر ستنزل لوحدك القبر، القبر لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة المعروفة إلا إذا كان ملازما لهذا الوحي. لكن الإجابة ليست من خلال المحفوظ. أقولوا هذا، انشروا هذا يا أخوة، علموا هذا للأفراد، علموهم. لا تستطيع أن تجيب من محفوظاتك، لأنه بعض الأفراد ربما يختلط عليه الأمر أن احنا نغرقهم في أنشطة مسابقات وحفظ وغيرها. أخي والله ما أهلكنا إلا هذا، شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب. فأنت ربما يتصور البعض أنه هو إذا نزل إلى قبره وحافظ من ربك ما دينك من نبيك أنه هو سيجيب على الفور. لا، أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث وما يدريك، قال قرأت كتاب ربي فآمنت به وصدقت. والإيمان الخضوع، فآمن واستكبرته، خضعت لمفاهيمه، خضعت لتصوراته، وصدقتها واقعا عمليا. صدقتها، ما معنى صدقتها؟ صدقتها بسلوكي. من تعامل مع القرآن على هذا النحو أمكن أن يجيب. طيب يا أخوة، هذا لا يعني أن الإنسان لا يذنب، لا أبدا، ما هذا المطلوب؟ المطلوب أن تتعامل مع القرآن على هذا النحو. ربما تخطأ في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة، لكن مع ذلك إذا كنت تتعامل مع القرآن على هذا النحو أنت من أهل الجنة. ما هيك؟ ما هيك قال له النبي عليه السلام لذلك الصحابي لما نزلت الآية وفهم على غير وجهها، ها؟ لازم البيت وجلس يبكي، قال قولوا له ومن أهل الجنة. لماذا من أهل الجنة؟ لأنه أحسن التعامل مع الوحي. هكذا كان هؤلاء، كيف كانوا يتعاملون مع الوحي؟ كيف كانوا يتعاملون مع الوحي؟ عمر الخطاب كان يقول أبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا. شو بيعمل موسى أبو موسى الأشعري؟ ماذا كان يفعل موسى الأشعري حين يسمع ذا من عمر؟ يقرأ في القرآن ذكرنا ربنا. القرآن عند هؤلاء نزل ليذكرهم بالله، ليحضرهم مع الله. هكذا كان تعاملهم معه. ولذلك الأسماء لما سألها عبد الله بن الزبير لما سألها عن حال الأصحاب مع القرآن، حال الصحابة مع القرآن، ماذا قالت له؟ قالت له إذا سمعوا القرآن دمعت أعينهم وقشعرت جلودهم كما وصفهم القرآن، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هكذا الحسن البصري كان تقول زوجته كان إذا جلس يقرأ القرآن شيء عجيب، قال تجده فإذا جلس مجلس القرآن يريد أن يقرأ القرآن يصمت فجأة وتبدأ الدموع تسير على خديه ولا يحرك شفتيه، يتأمل في القرآن. شوف أثر القرآن على هؤلاء، شيء عجيب، أثره عجيب على هؤلاء. هكذا كان سلفنا أيها الأخوة. عمر بن الخطاب لما سمع تاليا يتلو قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال قسم ورب الكعبة حق، وعاد إلى منزلي مرض شهر واحد، شهر كامل يعوده الناس ولا يدرى ما مرضه. أثر القرآن كان عليهم كبيرا جدا. إذا أردت لهذا القرآن أن يكون له هذا الأثر احمل قضيته. شو قضية القرآن؟ شو قضية القرآن أخ ماجد؟ تعبيد الناس لله، تعبيد النفوس لله، لله وحده، لا للأباء، لا للأجداد، لا للجهات الأرضية كائنة من كان، تعبيد النفس لله وحده، لتكن هذه قضيتك في أي جماعة، في أي مؤسسة، في أي تنظيم، في أي عائلة، في أي قرية، في أي مدينة. إذا كانت هذه هي قضيتك وجاهدت نفسك والجاهلية من حولك بهذا العنوان، بهذه القضية، سيفتح الله عز وجل عليك من أنواره في هذا الوحي، وستكسب بهذا فهما في كتاب الله. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفهم في كتاب. طيب أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، أفسح المجال الأسئلة إذا وجد من الأخوة. فضل يا شيخ مجيد.
أنا أتكلم عن كلمة الصحابي وتفسير القرآن، ماذا حسيت ماذا يكون على المجال الشخص مش الدعوة العلمية، وحتى كمان كان
كيف الدعوة، ماذا تقصد بالدعوة العلمية؟
المجال الشخص يعني أنت إذا غير مفهوم سلوك عندك تقرأ القرآن
صحيح، لكن هذا بيدفعك للدعوة.
بس إذا توصل على فكرة للناس حتى أصلا من زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي كان يقرأ القرآن للعالم يفهموا عليهم دغري،
إيه صحيح. نحن من المعاني التي نستخلصها من القرآن نشرحها للناس، طبعا لابد من جهد إضافي لشرح
طبعا كيف توصل غير المفاهيم وسلوكيات الناس.
هذا عمل الداعية ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللي بيقرأ القرآن يا أخوي، اللي يتلو القرآن، القرآن يجعل منه داعي، لكن بده يقرأه كما قرأه الصحابة. إذا قرأته قراءة تثويرية، بهذه القراءة التثويرية يولد الجانب الدعوي فيك، يصبح همك أن تبين هذا هذه المعاني للناس. لاحظ كيف؟ هذا هو الأصل، والله أعلم. الله يجزيكم الخير. شو حرام الأخوان عنده شيء حب يسأل؟ طيب يعني معطي الكلام واضح الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.